تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم
كلمة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر نمرع العدني حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان شرح لرحلة العمرة، والتي كانت في 28 من ربيع الأول لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه الوفيرة وآلائه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. والله عز وجل هو القائل في كتابه الكريم: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهكذا يقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فنحمد الله عز وجل على نعمة الدين، ونحمد الله تبارك وتعالى على نعمة السنة، ونحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الأخوة، ونحمد الله عز وجل على نعمة السنة والدعوة، ونحمد الله تبارك وتعالى على نعمة طلب العلم، ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة، ونحمد الله عز وجل على نعمة الأمن، ونحمد الله تبارك وتعالى على سائر نعمه التي نتقلب فيها في الصباح والمساء. فربنا عز وجل إخواني في الله في هذه الديار اليمنية أكرمنا بهذا الخير الذي حرم منه كثيرا من الناس. نعم إخواني في الله، من قلب طرفه في أرجاء المعمورة لوجد أن الله سبحانه وتعالى اختص أناسا بدعوة التوحيد والسنة، وأكرمهم بالاجتماع على طاعة الله ورسوله، وأكرمهم بهذا المنهج السلفي وهذه الطريقة السوية وهذا الصراط المستقيم، منهج سلفي هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقتهم واقتفى أثرهم ومشى على منهاجهم. فنحن عباد الله في هذه الديار اليمنية والله لا في نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه الدعوة الصافية النقية، دعوة أهل السنة والجماعة التي لا تجد فيها شوائب ولا تجد فيها بدعا ومخالفات، وإنما دعوة صافية مأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما سار عليه سلف الأمة. فلا تجد بحمد الله تبارك وتعالى حزبية، ولا تجد بدعا ولا خرافات ولا ضلالات ولا انحرافات، بل تجد الدعوة قد تميزت عن سائر دعوات أهل الباطل. فليس لهذه الدعوة ارتباط بأهل التحزب والاختلاف والتنازع من جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات السرورية القطبية، وليس لها أيضا ارتباط بجماعة التبليغ، وليس لهم ارتباط بمن يسمون أنفسهم بجماعة الجهاد. فالحمد لله تبارك وتعالى أن دعوة السنة والجماعة في اليمن تحارب هذه الانحرافات وتحذر الناس من هذه الضلالات، وسائرة بحمد الله تبارك وتعالى بهدوء وسكينة، معتصمة بالكتاب والسنة، داعية إلى الكتاب والسنة، محذرة المجتمع من الشرور والفتن والبلايا والمحن. فندعو أنفسنا وإخواننا المسلمين إلى الاستمرار على هذا السير الذي حفظ الله عز وجل به الدعوة من أنواع الشرور وأنواع المؤامرات، لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل في كتابه الكريم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلزوم الكتاب والسنة والثبات على ذلك والدعوة إلى ذلك هو ما أمر الله عز وجل به ووعد عليه بالحق أو وعد عليه بالنصر: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلأجل هذا بارك الله فيكم، فندعو أنفسنا وإخواننا المسلمين إلى الاستمرار على هذا الخير الذي وفقنا الله عز وجل إليه، وألا نستعجل الثمار، فإن ثمرة حاصلة والخير موجود والدعوة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، والناس مقبلون على هذا الخير رجالا ونساء صغارا وكبارا. فمما يوصي به علماؤنا أن المسلم يقتنع بهذا الخير الذي وفقه الله عز وجل إليه، وأن يعلم أن ما دام المسلمون معتصمين بحبل الله فلا يضرهم كيد أعدائهم. الكيد والمؤامرات بلغت مبلغا عظيما، وأنتم تلاحظون وتشاهدون ما يجري في أنحاء العالم العربي وبعض الأقطار الإسلامية من حرب ضروس وكيد ومؤامرات في سبيل صد المسلمين عن دينهم ومحاربتهم في قعر ديارهم. ما أكثر الفتن التي أشعلها أعداء الإسلام قاتلهم الله في ديار المسلمين، فيسقط في جحيمها ويكتوي بنارها الملايين من المسلمين. فهذه سوريا تسلط عليها النصيرية، فلما حصلت ما تسمى بثورة الربيع وحصل ما حصل في سوريا وهكذا في ليبيا وهكذا في تونس وهكذا في مصر وهكذا في اليمن، انظروا إلى أنواع المعاناة والحشرات والأنات والخسائر التي تكبدها المسلمون في هذه الدول التي حصلت فيها من القلاقل والثورات بسبب كيد الأعداء وتصديق من يصدق من المسلمين بهذه الدعايات وهذه الأماني الكاذبة. فخذ مثلا من سوريا، الآن يتمنى أهل سوريا أن يكونوا قد هدأوا وصبروا على البلاء الذي كانوا يعيشون فيه، ولا أنهم يدخلون في هذه المتاهات العظيمة، مئات الآلاف من القتلى والملايين من المشردين، ولا يزالون في كل يوم في معاناة ومعاناة. وهكذا ما يحصل في ليبيا، وهكذا ما حصل لشعب مصر، وهكذا ما يجري في العراق، وهكذا ما يجري في بلادنا اليمنية. وإن كنا حقيقة في هذه البلاد اليمنية كان المكر كبارا، وكان المخطط كبيرا ورهيبا، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف بأهل اليمن. مع هذا الذي تشاهدونه وتلمسونه فإننا نعتبر بحمد الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قد لطف بأهل اليمن، وإلا كان المخطط أن يدخلوا اليمنيين في حروب دامية وفي متاهات وفي دوامات عظيمة وكثيرة. فالله سبحانه وتعالى حفظ علينا ديننا وسلم لنا دعوتنا وحقنت دماء المسلمين في كثير من البقاع، والله أعلم يا إخواني بما أوجد الله سبحانه وتعالى من هذه الدعوة المباركة. وقيض الله عز وجل العلماء الناصحين والرجال الصادقين الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للسير بالدعوة والتوجيه والنصح لأهل البلاد اليمنية باجتناب الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأبشروا إخواني في الله، نشعر أننا في آخر هذه الدوامة وفي آخر هذه المؤامرة، وعسى أن يكون الفرج قريبا. فأعداء الإسلام لهم أهداف ولهم مخططات، ولا بد أن يصلوا إلى شيء في فترة زمنية معينة. فنحن والله مؤملون خيرا أن الله سبحانه وتعالى يرفع عن أهل اليمن البلاء والفتن، والحمد لله بعد هذه الدوامة وهذا المخطط الكبير تجدون الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى متماسكة وسائرة. فالمراكز قائمة إلا ما حصل من الحجور من تهور وحماقة، والآن هو يعترف بعد هذه الدوامة وهذا الإسقاط لمركز دماج بسبب التصرفات الهوجاء والحماقات والإصغاء والاسترسال مع المؤامرات، كيف أدى بهم الحال إلى هدم المركز وإسقاط تلكم القلعة. والآن يسأل الحجوري فيقول فتن، اترك الفتن وابتعد عن الفتن، ويتألم ويتندم ويتحسر على ما جرى منهم. والحجوري هو الحجوري كما يعرفه الجميع، وأصحابه هم أصحابه كما يعرفهم الجميع، ولكن السعيد من وعظ بغيره. يسر الله سبحانه وتعالى بأداء العمرة في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، يسر الله سبحانه وتعالى بفعل العمرة، وكان هذا هو المقصد من السفر. فعند وصولي بفضل الله سبحانه وتعالى ابتدأت بأداء العمرة، ثم كانت النية أيضا بلقاء أهل العلم والاستفادة منهم، وكان من أول من لقيت من أهل العلم الشيخ المبارك والعلامة الكبير ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وكان بصحبة أخونا الفاضل الشيخ عبد الغفور اللحجي حفظه الله. وحقيقة كان نقاشا يعني ساخنا مع فضيلة الوالد حفظه الله تعالى، الذي كان يعني على ما يعرف الجميع من إصراره على فتوى الجهاد والتحريض لأهل اليمن، فكانت فرصة عظيمة للبيان للشيخ بما يمر به أهل اليمن والأحوال التي تكتنف هذه القضية في هذه الديار اليمنية. فكانت الكلمات صريحة وواضحة وليس فيها تحفظ ولا مجاملة من طرفنا. فكلمنا الشيخ حفظه الله كلاما صريحا وواضحا بما يجري في هذه البلاد اليمنية، وكان مما قلت له والله يا شيخ لو تعلم حقيقة ما يجري في اليمن لا تغير الموقف. ولا داعي لذكر التفاصيل، ولكن الحمد لله أشعر والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه أن الذين يتكلمون معه ليسوا أتباع يعني متبعين للهوى أو يريدون شيئا. فشعرت في آخر المجلس بأن الله سبحانه وتعالى عطف بقلب الشيخ على من هو أمامه من أبنائه ومن يتكلم معه من زواره فأصر على تناول وجبة العشاء بإصرار كبير، فكانت الجلسة قرابة ساعة، ثم كان انتظار العشاء قرابة ساعة. وأتحفنا ببعض الفوائد، فقد كانت عادة الشيخ في هذه الآونة الأخيرة أنه يسهر في الليل إلى الفجر ويعوض بنوم النهار بسبب كبر السن وبعض الأمراض التي ألمت به، فرجع إلى جدول في القراءة في بعض كتبه، فكان يتحفنا بالقراءة في كتاب له في شرف أهل الحديث، فوصل إلى هذا الموضع في قراءة دورية، والحمد لله حصل ما حصل من الخير، ودعنا وشعرنا أننا قد بلغناه يعني بما نعرف من سياسات وأمور كبيرة تحصل في البلاد اليمنية، من هو الحوثي ومن الذي يدعم الحوثي وما هي الأسباب والأغراض والأهداف، وأن الزج بأهل اليمن في دخول في حروب معناه تدمير الدعوة وفتح المجال للأعداء، وكذا وكذا من نحو هذا الكلام. وإن كان الشيخ حفظه الله مصرا على موقفه، لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما تم تبليغه به. ثم كان توجهي إلى المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويسر الله سبحانه وتعالى بلقاء بعض العلماء الأفاضل والمشايخ الأجلاء، وكان من أول من لقيت في المدينة النبوية فضيلة الشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وهو أحد علماء السنة في تلك الديار السعودية، يعني الحمد لله على خير وعلى ثبات وعلى منهج وعلى الصراط المستقيم فيما نحسبه، والله حسيب كل أحد. فاستقبلنا بالحفاوة والإكرام حفظه الله تعالى، وتداولنا أيضا بعض القضايا الدعوية وما تمر به الساحة اليمنية، وهو حفظه الله على فتوى الشيخ ربيع فيما يتعلق بهذه المسألة السالفة الذكر، ولكن هذا لم يعكر الجو ولم يسبب منافرة، بل كانت الجلسة أخوية فيها من العاطفة والمحبة وفيها من التقارب، الشيء العظيم والكثير. وهكذا علماء السنة تجدهم على هذه الأخلاق الفاضلة، نحسبهم أنهم يريدون نصرة الدين ورفع راية التوحيد، هذا الذي نظنه فيهم، ولكن الحمد لله أهل السنة ليسوا مقلدين، فالله سبحانه وتعالى هو القائل في كتاب الكريم: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فكان في آخر المجلس مما عرض علي أن يجمع بيني وبين الإخوة الذين خرجوا من عدن ومن هذا المركز متوجهين إلى هنالك، فقلت خيرا إن شاء الله. فجاء الإخوة أولئك وعرض عليهم الشيخ أن يجمع بيننا، ثم اتصل علي حفظه الله، قلت لهم سأنظر، فنظرت في أمري واستخرت الله سبحانه وتعالى، واتصلت على الشيخ قلت له: أنا مستعد للجلوس بشرطين، الشرط الأول ألا يحضر منهم، وكانوا عددا قرابة الثمانية، إلا واحد عدا هاني. لماذا هاني؟ قلت لأن هاني نزل فيه البيان وقضيته منظورة عند مشايخ السنة في اليمن. طيب لماذا لا يحضر الجميع؟ قلت أنا أتمثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وتكفي جلسة المحافظ جلسة حضر فيها الأعداد الكبيرة، ثم يكتم الحق ويدلس في الأمر ويكذب الصادق، مع أن الأخ المحافظ في جلوسه قال لهم أما مسألة الترحيل فهذه مفروغ منها، هاتوا غير هذه المسألة. ثم خرج بعض هؤلاء يكذبون أخاهم عبد الرحمن الذي هو أنا ويقولون المحافظ لم يذكر قرار الترحيل إلى غير ذلك من الأشياء المخزية والمحزنة. حتى إني ذكرت لبعض إخواني في بعض الجلسات أني كلمت الأخ المحافظ في إنكارهم لما جرى في مجلسه من ذكر الترحيل، قال بكل سهولة وتواضع: بيني وبينهم المحضر، هذا مسؤول كبير، ويقول بيني وبينهم المحضر الذي كتب أثناء الجلسة. فقلت يا شيخ محمد أنا لا آمن الجلوس مع هذا العدد، يعني أنا واحد وهم مجموعة، فقد يصير الشبر ذراعا ويصير الشبر باعا، يعني بسبب هذا يقول وهذا يؤيد وهذا، فأخشى عليهم من النسيان أو أخشى عليهم من الجرأة على تطويل الكلام إن كانوا أصحاب حق، فليبرز واحد وليختاروا أي واحد. والشرط الثاني أن المسائل التي تطرح هي ما تتعلق بي شخصيا، إن كانت عندهم ملاحظة عقدية أو ملاحظة منهجية أو ما يتعلق بقضية الغرباء فأنا مستعد للنقاش في هذه القضايا، وما ثبت علي من باطل أو خطأ فأنا بشر وأنا طالب علم لست أرفع من الحق، مستعد للتراجع. ما ثبت علي من خطأ فأنا مستعد للتراجع ليقفوا موقف الهجوم وأقفوا موقف الدفاع، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الشيخ بإذن الله أبلغهم ذلك. يعني كان الشرط الثاني متضمنا لإيش؟ أننا لا نفتح ما يتعلق بثورتهم وردودهم وإفسادهم وما أحدثوه في هذه الدعوة. فقلت له ما يتعلق بملفهم لست مخولا للنظر فيه والبت فيه، فهناك يعني طلبا في حضورهم وجلوسهم بين يدي مشايخ السنة في اليمن لتعالج الأمور حتى تؤتى البيوت من أبوابها. لكن ما يتعلق به شخصيا أنا مستعد للجلوس، لعل الله أن ينفعني بالجلوس مع إخواني ليأتوا بملاحظاتهم وشكاواهم إلى واحد وأنا مستعد للجلوس. فكلمهم بهذا فرفضوا مباشرة إلا أن يجلسوا جميعا. ثم كان سفرهم إلى مكة. وكان في أثناء جلوسي في المدينة النبوية أن يسر الله سبحانه وتعالى بزيارات لبعض مشايخنا الأجلاء وبعض المشايخ الفضلاء، وعلى رأس هؤلاء الذين يسر الله سبحانه وتعالى بزيارتهم فضيلة الشيخ العلامة الوالد عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، وهو كما تعلمون من كبار علماء السنة في هذا العصر. وكان لقاء حافلا ونافعا ومفيدا. وأنا حقيقة أضطر إلى ذكر هذه المسألة حتى يتبين أن المسألة ليست هي مسألة فتوى علماء السعودية ويقابلها فتوى علماء اليمن فيما يتعلق بالجهاد. فمن علماء المملكة من يوافق علماء السنة في الديار اليمنية على فتواهم في شأن الجهاد، ومن هؤلاء العلامة العباد حفظه الله تعالى. فكان اللقاء صريحا، وسئل عن توجيهه لأهل اليمن فدار الحديث، وكان من جملة كلامه بأن أهل اليمن أعلم الناس بالمصلحة فيما يتعلق بهذه القضية، ويقول ويتمثل بما ذكره العلماء قبله: الحاضر يرى ما لا يرى الشاهد، الحاضر يرى ما لا يرى الغائب. فقال لي من جملة الكلام ما الذي عليه أهل اليمن؟ قلت له يقولون نصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال وأبلغوهم أننا على ذلك، أنهم يصبرون حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر التعليل بأن الحوثي قد صار بمثابة الدولة وأنه فعل وعمل. قلت له يا شيخ وكأنك تعيش بين أظهرنا، ولعلك تتابع الأخبار بدقة، والشيخ كما تعرفون عنده من التواضع والسهولة وعدم التكلف. فكان جوابه لا، أنا لم أتابع الأخبار بدقة، لكن هذا جملة ما وصل إلي من أخبار أهل اليمن. فكانت نصيحته بالهدوء والصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى، لأن الدخول في مثل هذه الأمور يؤدي إلى استئصال أهل السنة وعدم الوصول إلى الفائدة المرجوة. وهكذا من جملة من لقينا فضيلة الشيخ الوالد أيضا صالح ابن سعد السحيمي حفظه الله، وهو من كبار علماء السنة أيضا في هذا العصر كما يعرف كثير منكم، وكان اللقاء أيضا معه بنحو ما كان اللقاء مع الشيخ العباد حفظه الله، بل كانت كلماته أكثر قرابة الساعة إلا ربع، وهو ينصح لأهل اليمن. ولم نسجل لأن ليست من أخلاقنا وعادتنا أن نسجل سرا أو أن نستفيد من مثل هذه المجالس بشيء من التسجيل الخفي، فأوجه بحضرة كثير من الإخوة أهل اليمن إلى الصبر والمصابرة. ومما دعا إليه يقول يقاتلون من؟ يقاتلون الدولة أو يقاتلون الحوثي أو يقاتلون القاعدة أو يقاتلون الحراك أو يقاتلون من؟ واستدل بما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العهد المكي وبداية ما كان في المدينة، فكانت كلماته صريحة في ذلك. فالحاصل أنه يعني كلمته مشابهة لكلمة الشيخ العباد، ينصح أهل اليمن بالصبر والمصابرة واجتناب المصادمة، فهذا أعظم رصيدا لهم وأحفظ لدينهم ولدعوتهم وأحقن لدمائهم. وأن هذه سياسات، وكان مما قال الصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وهكذا كان من جملة من لقينا الشيخ سليمان الرحيلي والشيخ عبد السلام السحيمي، وهكذا أيضا كانت كلماتهم سبحان الله بنحو ذلك. من جملة ما استفدناه في هذا المجلس الذي ضم الشيخين أن تكليف الله سبحانه وتعالى لعباده مشروط بالقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن جملة هذه التكاليف الجهاد مشروط بالقدرة. وقالوا مما يبلغنا من أخبار أهل اليمن أنه لا قدرة ولا قوة لأهل السنة في مواجهة هذا المد الحوثي، ويبقى الدفاع على قسمين، يعني الدفاع العام والدفاع الخاص. بالنسبة للدفاع العام مما بلغنا يقولون لا يستطيع أهل اليمن، أما بالنسبة للدفاع الخاص أن يهجم عليك الإنسان إلى بيتك ويريد أن يعني يأخذ مالك أو أن يسفك دمك أو أن ينتهك عرضك، فلك أن تدافع. أما الدفاع العام وهذا الذي يعني وحاصل، فلا قدرة لأهل اليمن مع ما عبدوه من غيظ وحرقة على أفعال الحوثي في البلاد اليمنية. وهكذا بلغنا عن مشايخ آخرين أنهم على هذه الفتوى. فجلست أياما ولقينا بعض المشايخ الآخرين، ثم كان الرجوع بسبب موجة البرد المفاجئة التي حصلت في المدينة النبوية ومرضت فيها. ثم توجهت إلى مكة، فاتصل علي كاتب الشيخ ربيع حفظه الله، وقد سبق الإخوة هداهم الله وجلسوا مع الشيخ ربيع، فقال هذا الشيخ قال هذا الأخ الشيخ ربيع يحب أن يجمع بينك وبين هؤلاء الإخوة. قلت له سأنظر في أمري، ولم أدخل يعني مكة بعد واستقر فيها، فالحمد لله عرف نفسي على بعض المستشفيات، وكان يعني الأمر واضحا، لأن شرطي في الجلوس قد تقدم مع فضيلة الشيخ محمد بن هادي، فاتصلت عليه، وإن كان قد خرج الإخوة لأن ليس عندي جديد، قلت له هذا الكاتب أخبر الشيخ، أبلغ الشيخ ربيع السلام وقل له جرى مع الشيخ محمد بن هادي كذا وكذا، وأن الجماعة رفضوا، وأبلغني إذا كان الشيخ يطلبني عنده ملاحظات علي، أنا مستعد للحضور والاستفادة من شيخنا حفظه الله. فتأخر في الرد فاتصلت عليه
وأنا في الحرم المكي،
فقال لي هذا الشيخ بجواري، فكلمت الشيخ ربيعا حفظه الله وألح على أن يعني يجمع بيني وبين هاني، فقلت له لا يا شيخ لن أجلس مع هاني. لماذا؟ قلت له لأنه فعل ثورة على المراكز وعلى المشائخ وعلى الدعوة، وقضية منظورة عند مشايخ السنة في اليمن، ولست مخولا للبت فيها أو القطع فيها، فإن كانت عنده رغبة فليذهب إلى مشايخ السنة. قال لي ومشايخ السنة في اليمن سيجلسون معه؟ قلت إذا جاء ما المانع، سيجلسون معه وتحل القضية هنالك إن شاء الله. ففي آخر ما تكلمت به معه قلت له يا شيخ إن كانت عندك ملاحظات علي فأنا مستعد للحضور، وما ثبت أنا مستعد للتراجع، لأنهم جلسوا معه أنا لا أدري ما الذي بلغوه. قال لي تفضل، قال لي تفضل.
وأنا في الحرم المكي
بين مغرب وعشاء قبل سفري بليلة، فتركت أموري وتوجهت، وكان هناك حولي بعض الإخوة، فخرجت مسرعا في شدة الزحام، ما هي إلا 4 دقائق تأتيني رسالة في الجوال من كاتب الشيخ، يقول الشيخ يقول لا بد من حضور هاني، وهاني في شرورة، كيف أنتظر هاني حتى يأتي؟ فقلت لهذا الكاتب الله المستعان كن مفتاحا للخير، وكررتها 3، وأنا ما سأجلس مع هاني، إن كان عند الشيخ ملاحظات علي فأنا أجلس بين يديه ويبلغني، وما ثبت علي من شيء فأنا مستعد للتراجع. فقال الشيخ مصرا على ذلك، فمعنى أنه يعني هناك من ساهم في مجلس الشيخ في إعادة القضية مرة أخرى، وإلا فالشيخ قال تفضل. لكن للأسف الشديد بعض الجلساء هداهم الله له دور كبير في عرقلة الخير، فاستخرت الله سبحانه وتعالى ومضيت على ما أنا عليه من عدم الجلوس، وكان هذا إن شاء الله توفيقا من الله سبحانه وتعالى لي ألا أفتح باب شر. فهؤلاء الإخوة أثاروا فتنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كانت الدعوة سائرة وهادئة، وهناك التعاون وهناك الخير، فلما جاء هاني وأشعلها فتنة وزوبعة وردودا وإثارة على المراكز وعلى الدعوة والمشايخ، وانتصر له من انتصر من إخواننا، وانخدعوا بألاعيبه وأمانيه، وأظهروا ما في نفوسهم من تحامل، وأيضا يعني الله المستعان من أشياء في نفوسهم. فيا أخي نحن طالبناهم قبل السفر بالرجوع إلى مشايخ السنة في اليمن والجلوس، لأنهم طلاب من طلاب مراكز السنة في اليمن، وهم طلاب علم ودعاة في هذه الديار اليمنية، وهذه الديار اليمنية فيها مرجعية، فأنا لم أكن خصما وفي نفس الوقت قاضيا، وإنما دعوتهم للجلوس بين يدي مشايخ السنة في هذه البلاد اليمنية، إن كانوا يعتقدون بوجود مرجعية. فلا زلنا نقول لهؤلاء الإخوة إن كانوا يرون أن الدعوة واحدة وأن السير واحد فعليهم بالامتثال والجلوس بين يدي مشايخ السنة لحل القضايا الشائكة وإنهاء الفتنة، والحمد لله لن يظلموا، تكون عندهم قوة وشجاعة للجلوس وحل المشكلة. وهذه المرة نخبرهم إن لم يصلهم أنه سيكون فيها كتابة أوراق والتوقيع عليها، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. في هذا المركز حصلت الإثارة 3 مرات. المرة الأولى التي تعتبر أكبر هزة للمركز بعد إنشائه ما يتعلق بقضية كتاف، استغل المغرضون قضية الجهاد لإثارة أمور كامنة وأحقاد دفينة. الجهاد الجهاد، وهم في نفس الوقت يضربون بمعاولهم على الدعوة وعلى المراكز وعلى المشائخ، حتى أوغروا صدور كثير من الشباب على المرجعية الموجودة في البلاد اليمنية، وسلم الله سبحانه وتعالى. الإثارة الثانية قبل قرابة 10 أشهر، حينما ذهبنا إلى الحديدة ووجه الشيخ الوالد محمد بن عبد الوهاب الوصابي توجيها، وكانت هذه الإثارة بإثارة أمور منهجية على أنه لا يتكلم في أهل البدع وأن كذا، وهذه والله ما هي إلا ذرائع للوصول إلى أهداف رجونا ورجوا كثيرا من الشباب. ثم يقدر الله سبحانه وتعالى أن حصل الصلح وغضضت الطرف وحصل مني تنازل لهم ومكنت من مكنت منهم وهدأت الأمور، وكان الفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. المرة الثالثة هذه القضية قضية الغرباء، استغلوا يعني ما صدر من الشيخ الإمام في إثارة الأمور المعهودة عنهم في إغار الصدور والتصدي للدعوة والطعن في المشايخ والمراكز، فأوغروا صدور الغرباء بأساليب ماكرة وأمور مختلفة لا داعي لذكر تفاصيلها. والله هم الذين تسببوا في خروج الغرباء، وسنقف نحن وهم بين يدي الله سبحانه وتعالى ليقتص من هذه المظالم التي كانت في الدنيا أناس على خير وعلى طلب للعلم من العوائل والعزاب. بعضهم جلس في هذا المركز السنوات الطويلة وحصل خيرا، وكانوا في فرحة وكانوا في إقبال وكانوا في أدب. من الذي أفسده؟ ومن الذي أوغر صدورهم؟ ومن الذي دعاهم إلى الثورة والتمرد على المركز والدعوة والقائمين على المركز؟ إنهم هؤلاء، وسنقف نحن وهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ندعوهم في هذه المرة إلى جلسة صريحة وفيها كتابة وتوقيع وينشر حتى نسد باب الفتن. لسنا في كل مرة يعملون إثارة ويلجؤون إلى التمسكن، فهذا الذي عليه مشايخ السنة في اليمن، وهم لأجل هذا متهربون من هذه الجلسة التي سيكون فيها المصارحة والمكاشفة ووضع النقاط على الحروف. فأنا أدعوهم إلى القرب وإلى الجلوس وعدم التهرب. ندعو أنفسنا وإخواننا إلى تنفيذ هذه الآية الكريمة: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأدعو نفسي وإخواني إلى العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى وذكر في هذه الآية الكريمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.